الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المحرر في باب صفة الصلاة، وعن أبي هريرة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، غير أنه قال: من المثنى بعد الجلوس.
أكثر ما في الحديث قد مر معنا، لكن ما الجديد فيه الذي لم يمر معنا؟ أنت التي كنت تقرأ، ما الجملة التي لم تمر معنا وفيها حكم لم يمر معنا؟
حتى يقضيها.
إيش؟
حتى يقضيها.
لا لا،
حين يرفع صلبه.
فيه قول: سمع ربنا ولك الحمد، بعد أن يستتم قائما. هذا الحكم الجديد الذي في هذا الحديث، يعني أكثر ما في الحديث تقدم، لكن وهو قائم، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وهذا نحتاجه جدا، هذا بالنسبة لمن؟ للإمام والمنفرد. يقول: سمع الله لمن حمده، سنشرحها كلمة كلمة، لكن هذا يعني مناسبة ذكر الحديث، هذا يعني أهم ما هو جديد في الحديث، وهو أن الإمام والمنفرد يقول: سمع الله لمن حمده أثناء القيام، أثناء الحركة، وبعد أن يقف وهو قائم يقول: ربنا ولك الحمد. جديد ولا مو جديد؟ كل شيء جديد علينا. الحديث متفق عليه كما ذكر، وقوله يكبر حين يقوم يريد تكبيرة الإحرام، وهذا مما مضى معنا في أكثر من حديث، ولكن فيه أن التكبير يكون صاحب للحركة، يعني أثناء حركة القيام، يعني وقت قيامه. هذه تكبيرة الإحرام ما فيها يعني حركة، بعد أن يقف ويتجه للقبلة ويقف، وهذا يقول الله أكبر، لكن الباقي أثناء الحركة. وقوله سمع الله لمن حمده معناها أجاب الله من حمده، وقوله لمن حمده أي وصفه بصفات الكمال حبا وتعظيما، وهذا لا يصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قول سمعي وسيأتينا ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده. ومن حمد وما معنى حمده أي أثناء وصفه بصفات الكمال وحبا وتعظيما لله سبحانه وتعالى حبا وتعظيما. وهذه المداحون في الدنيا للناس قد يمدحونه من أجل غرض له عنده ولكن ليس لا 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 ليس بلازم أن يكون مصاحبا للحب بل يعني لطمع آخر. قوله صلبه قال في المصباح مصباح المنير الصلب كل ظهر له فقار أو فقار كل ظهر له فقرات له فقار مفاصل فهذا هو الظهر الصلب هو الصلب. ثم يقول وهو قائم أي يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. سيأتينا أن فيها أربع ورد فيها ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. ثم يقول أي بعد أن يستتم قائما وهو قائم أثناء بعد يعني الفرق بينها وبين سمع الله لمن حمده أن سمع الله لمن حمده يقولها المصلي أثناء نهوضه من الركوع والقيام. فإذا قام واستتم قائما قال اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا على إحدى الألفاظ الواردة الأربع. وما معنى ذلك؟ يقولون يعني أقصد الشراح أولا ربنا هذه منصوبة على أنها منادى يا ربنا يا ربنا فهو منادى بحرف نداء مقدر تقديره يا ربنا منادى وحرف النداء هنا غير مذكور بل هو مقدر أي يا ربنا. وما معنى الجملة يعني الجملة معناها يا ربنا أطعناك فلك الحمد على أن أطعناك. وهذا أشرنا إليه فيما سبق أن الإنسان إن لم يوفقه الله لا 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 يستطيع أن يقوم بأي عمل لا عبادي ولا غير عبادة. فهنا إقرار لله سبحانه وتعالى بأنه هو المتفضل عليك حتى في أدائك لما يجب عليك. يعني الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان لطاعته وللصلاة وأقدره عليها سبحانه وتعالى فله الحمد على هذه النعم. يعني بعض الناس يقدر أن يصلي لكن لا يصلي عاصي ما هو ما لم يهدى لهذه العبادة العظيمة. بعضهم يريد أن يصلي لكنه عاجز لا ومن أنعم الله عليه وأعطاه النعمتين وأكثر منها من الهداية والإقدار على العمل فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. لو لم يهده الله ما عبده ولو لم يقدره الله سبحانه وتعالى ما أدى العبادة على وجهها المطلوب. فيقول ربنا لك الحمد. قلنا يعني يا ربنا أطعناك فلك الحمد على هدايتنا إلى طاعتك وعلى مقدارك لنا عليها. قوله هذا الذكر ربنا لك الحمد ورد كما قلنا بأربع صيغ، وأريد أن أذكر الآن أدلتها. ورد بهذا اللفظ كما في هذا الحديث، والحديث أمامكم يعني مذكور تخريجه، وورد بلفظ آخر وهو الثاني ربنا لك الحمد. هنا ربنا ولك الحمد، ورد بلفظ ربنا لك الحمد، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ربنا لك الحمد. ولفظ آخر اللهم ربنا لك الحمد، أخرجه أيضا البخاري ومن حديث أبي هريرة أيضا. اللفظ الرابع اللهم ربنا ولك الحمد، يعني اثنتان ليس فيها ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد ليس فيها واو، ليس فيها عطف، واثنتان فيها اللهم إحداهما مع العطف وحده والأخرى بدون عطف. فائدة العطف قالوا بأنه يدعو الله، قوله اللهم مع ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ففيها دعاء مرتين اللهم ويا ربنا، لأن هذه تقديرها ويا ربنا. الحديث دل على مشروعية تكبيرات الانتقالات بين الأركان هذه كلها إلا عند الرفع من الركوع، فليس فيه تكبير بل فيه سمع الله لمن حمده، والإمام المنفرد يزيد ربنا لك الحمد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد. وسيأتينا وفيه جواب سؤالك الذي سألت عنه قبل في أحد دل. وهذا يعني في التكبيرات في الانتقالات جميعا، من القيام إلى الركوع، ومن القيام من الركوع إلى السجود، ومن السجود إلى آخره، كلها فيها تكبيرات إلا التسميع عند الرفع من الركوع. قوله كان يدل هذا على أن هذا غالب سنته، أو أنه سنته يعني في الأصل، كان يفعل الأصل فيها الاستمرار، لكن قد تكون هناك قرينة تدل على ماذا؟ على أنه الغالب، يعني العمل الغالب. يقول حين يقوم إذا قام قال حين يقوم، هذا دليل على أن وقت التكبير مع الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يتقدم على البدء ولا يتأخر عن البدء. لو قال مثلا الله أكبر، بيريد مثلا هو جالس في التشهد الأول وقال الله أكبر وهو جالس قبل أن يتحرك للقيام، قبل أن ينهض، فهذا غير صحيح. وعند من يرى أنه واجب التكبيرات الانتقال عليه، أن كان جاهلا أو ناسيا، أن يسجد للسهو. ومن يرى أنه سنة فاته الخير الكثير في اتباع السنة. المهم أنه لا يتقدم على البدء بالحركة، سواء قلنا بهذا أو لم نقل، قلنا بالوجوب أو قلنا بالسنية، فإن هذا وقته مع الحركة لا يتقدم عنها ولا يتأخر بحيث يصل إلى الركن الثاني وهو لم ينتهي من التكبير، يعني يصل إلى القيام إذا قلنا هذا، أو إذا رفع من السجدة الأولى لا يقول الله أكبر حتى يجلس، حتى يجلس، هذا خطأ، هذا خطأ، بل هو لا مصاحب للحركة، لا يتقدم عنها ولا يتأخر، ولا يتأخر عنها. وفي هذا يعني يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: تكبيرات الانتقال محلها بين ابتداء الانتقال والانتهاء منه، بين البداية وبين النهاية، لأنها الذكر المشروع بين الأركان، هذا مشروع بين الأركان، بين ركنين، بين ركنين وهما بينه، ونفس الأركان إذا وصل إلى الركن، مثلا رفع من السجود وجلس، هو دخل في ركن آخر الآن، هو دخل في ركن آخر، خاصة إذا مثلا القيام من التشهد الأول، فإنه انتقل من هذا، من التشهد الأول، ودخل في ركن، ودخل في ركن، فهو يقول الانتهاء لأن الذكر المشروع بين الأركان، ونفس الأركان مختصة بأذكارها، هنا فيه ذكر خاص بهذا المكان غير الذكر الذي نقله هذا المصلي من مكانه إلى ركن آخر، بأن مختصة، وهذه مختصة بأذكارها المشروعة فيها، يقول فهذا مأخذ الفقهاء. يعني لماذا الفقهاء قالوا يكون التكبير مصاحب للحركة؟ لأنه لو كان قبل الحركة دخل فيما قبله، في الركن الذي قبله أو في الواجب الذي قبله، وإن كان بعد النهاية يكون قد دخل في الذي بعده، ويعني إما أنه يترك الأول أو الثاني. يقول ما هذا ما أخذ الفقهاء، هذا ما أخذ الفقهاء لهذا التحديد أن يكون بين الأركان، أنها الأركان لها أذكار تخصها، فلا ينقل ذكرا من مكانه إلى مكان آخر. تلميذه الشيخ البسام يقول في توضيح الأحكام: وهذا كما ذكر المجد وغيره أنه الأولى، ولكنه لا يجب لعسر التحرز من ذلك. هذا يقوله الشيخ البسام، صعب، يقول التحرز منه صعب، ولذلك يقول لا يجب. فمأخذ هذا القول الصحيح، هو يقول إنه صحيح، هو دفع المشقة الأخير، يعني أنه لا يجب، مأخذه دفع المشقة والعسرة. توسط الشيخ بن عثيمين فقال: الراجح أنه لو شرع فيه قبل أن يتحرك إلى الركن الثاني وأكمله بعد أن وصل إلى الركن الثاني فلا بأس، يعني لو أنه أثناء الحركة ذكر هذا الذكر التكبير، لكنه لم ينهه وشرع فيه في محله، ها، في أثناء الحركة، لكنه لم ينهه إلا بعد أن دخل في الركن الثاني فلا بأس، نظرا للمشقة. ولو كبر التكبير كله قبل أن يتحرك، يقول الشيخ، للركن الثاني لا يجزئ، لأنه أتى بذكر مشروع في غير محله، وترك ذكرا مشروعا في محله. شوف أبدل هذا بها، هذا مختصر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، تقدم معنا في أحاديث أن التكبير لا يجزئ إلا بقوله الله أكبر، ولا يصح أن تبدل بلفظة بمعناها، مثلا الله العظيم أو نحوها، هذه لا تصح ولا تجزئ، بل لا بد على الصحيح. على الصحيح، إذا قلت على الصحيح ما معناه؟ أن فيه قول آخر، هذا أن التكبير يكون بلفظ الله أكبر ولا يجزئ لفظ بمعناها، وتقدم معنا هذا. هو قال إذا قام، وقلنا أن معنى إذا قام كبر يعني تكبيرة الإحرام، وهذا متفق عليه بين الفقهاء أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، بل لا تنعقد إلا به، لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، بدونها لا تنعقد. أما بقية التكبيرات، تكبيرات الانتقال غير التسميع طبعا، هذا الحكم واحد، لكن ما يسمى تكبير الرفع عند الرفع من، فقال الجمهور يعني بقية التكبيرات، تكبيرات الانتقالات من القيام إلى الركوع، ومن القيام بعد الركوع إلى السجود وهكذا، قال الجمهور أهل العلم الفقهاء الأئمة، لأن إذا قلنا فرق بين جمهور العلماء وجمهور الأئمة ويتبعهم أتباعهم، نقول أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، أن هذه التكبيرات مستحبة وليست بواجبة، عليه تصح الصلاة بدونها. واستدلوا بحديث المسيء في صلاته، لأنه لم يذكر فيه هذا، هذا سيأتيكم في مواطن كثيرة. وعليه جواب تقدم عند ابن دقيق العيد وغيره. وقال أحمد وجماعة من السلف، أحمد هنا شاركهم رواية عنه، لكن الأصح الأشهر الذي هو المعتمد في المذهب، وجماعة قال هو وجماعة من السلف والخلف أنها واجبة، وإذا قلنا واجبة لو تركت عمدا لا تصح الصلاة بدونها، ولكن إذا تركت سهوا أو جهلا فالواجبات، أو أن الذي تركها مأموما فإن هذا غير المأموم يجبر ذلك بسجود السهو. يعني إذا تركت عمدا بطلت الصلاة، وأما إن تركها سهوا أو جهلا فإنه يسجد عليها أن يسجد سجود السهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليل هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر، وتقدم معنا، فكبروا، إذا كبر الإمام فكبروا، فتدخل تكبيرات الانتقال في هذا الأمر، فكبروا تدخل في عمومه، تدخل في عموم الأمر بالتكبير، فهي. وأيضا دليل آخر وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في كل صلواته صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا. ولا يقول العلماء، أما نحن فمساكين، أنه لم ينقل عنه تركها، بل هو واظب عليها. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأضف ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكأنه هذا الفعل والقول اجتمع عليه، هو فعل وقال في حديث ما ابن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، فتكون هذه التكبيرات من تفسير الصلاة التي أمرنا بها، يعني وقال صلوا، نحن في الأمر في الصلاة جاء أمرا عاما وفسرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء أن التكبيرات هي شعار الصلاة أو شعار الانتقال من ركن إلى آخر، مثلا المأموم ما الذي يدريه أن هذا انتقل، خاصة في المساجد الكبيرة، فشعار الانتقال من ركن إلى ركن هو التكبير، هو التكبير. الحديث أيضا فيه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده أثناء حركة الانتقال، فإذا استتم قائما قال ربنا لك الحمد أو لك الحمد. أما المأموم، هذه جاءتك يا محمد، أما المأموم فالراجح أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، يعني معنى هذا أثناء الانتقال، لأنه غير مشغول، أثناء هذاك مشغول بسمع الله لمن حمده، فيقول ربنا ولك الحمد، لأن هذا هو صريح الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وهذا حديث صحيح لا يعني يقدم عليه عموم قول صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الذين قالوا يقول سمع الله لمن حمده قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، طيب النبي صلى الله عليه وسلم إمام، والإمام المشروع في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده، وأمر غير الإمام المأمومين بأن يقولوا ربنا لك الحمد، فالاستدلال غير دقيق هنا، والله تعالى أعلم، يعني يرحم الله سبحانه وتعالى من اجتهد وهو أهل للاجتهاد، لأن هذا صريح، يعني قوله إذا قال، يعني لو يعني أقرب جواب أن يقال هذا عام خص في هذه الجزئية، هذه المسألة صلوا كما رأيتموني أصلي، لكنه خص بقول النبي، والقول أمر، القول أقوى من الفعل، فصلوا كما رأيتموني أصلي لنقل أنه عام خص منه، إذا المأموم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده بالنص الصحيح الصريح، نص حديث صحيح صريح في الموضوع، والحديث متفق عليه في الصحيحين، ويقول ذلك المأموم متى؟ حين نهوضه، حين، ولا ينتظر مثل الإمام هو مشغول، وهذا الوقت مشغول بقول الإمام سمع الله، والمنفرد سمع الله لمن حمده، ولذلك يقول ربنا ولك الحمد إذا استتم قائما، أما هذا فهو يبدأ بالقول مع بداية نهوضه من ركوعه.
قال رحمه الله: وفي المتفق عليه عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال، الحديث الذي نستدل به، نعم،
أحسن الله إليكم. وفي المتفق عليه عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
أول الحديث شرح فيما سبق: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لكن فيه قوله من وافق قوله قول الملائكة، أي وافقه في الزمن بحيث يقع قول المصلي وقول الملائكة في وقت واحد، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ويجب على الإنسان يحرص على هذا علّه يصادف هذه الحال فيغفر له ما تقدم من ذنبه. فالحديث يدل على مشروعية قول المصلي قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد إذا قام من الركوع، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد كما في الحديث صريحا، ويقولها الإمام وهو قائم، أما المأموم فهو مع الحركة. وفي الحديث فضل موافقة الملائكة في التحميد، وأنه سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، وهذا فضل عظيم. طيب اقرأ حديث أبي سعيد.
ثم قال رحمه الله تعالى:
وقت يكفي؟ يكفي إن شاء الله.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم، وله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحوه.
طيب، حديث ابن عباس الذي قال فيه وله نحوه هو لفظه عند مسلم: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، هذا في حديث ابن عباس، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، وسيأتينا إعرابه إن شاء الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولمسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه: وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فصار الآن حديث أبي سعيد وهو أتم، ثم حديث ابن عباس، ثم حديث علي رضي الله عنهم أجمعين. أما قوله ملء السماوات وملء الأرض بالنصب والرفع، يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع، وقال النووي وغيره: والنصب أشهر، على أنه صفة لموصوف محذوف تقديره، يعني قوله ملء السماوات والأرض، هذا صفة لموصوف مقدر تقديره حمدا ملء السماوات. ربنا لك الحمد حمدا صفته ملء السماوات وملء الأرض، فيكون هذا صفة لموصوف محذوف تقديره حمدا. والمعنى حمدا يعني التقدير حمدا ملء السماوات والأرض. أما الرفع ما توجيه الرفع فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني ربنا لك الحمد هو ملء السماوات وملء الأرض. قوله السماوات بلفظ الجمع وفي حديث ابن أبي أوفى بالإفراد، يعني ورد ملء السماء، ملء السماء في حديث عبد الله ابن أبي أوفى، وفي حديث ابن عباس ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين، ملء السماوات وملء ما بينهما بزيادة وما بينهما. وملء ما شئت من شيء بعد، بعد هذه مبنية على الضم، مبنية على الضم وهو ظرف، ظرف مبني على الضم، إشارة إلى أن حمد الله سبحانه وتعالى لا منتهى له ولا يحصيه عاد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لا حد له، ولذلك فوضه لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا فهو لا يحصيه عاد ولا يجمعه، ولا يجمعه كتاب، فأحال الأمر فيه إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم كل شيء. وهذا يعني وليس وراء قوله وما شئت من شيء بعد، ليس وراء ذلك منتهى للحمد، هذا منتهى الحمد. أما قوله أهل الثناء والمجد بنصب أهل على الاختصاص، على الاختصاص، مثل إنا معشر الأنبياء، إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صور، فهذا يسمى على الاختصاص. أو يجوز أن يكون منصوب على النداء، يا أهل، يا أهل الثناء، منادى مضاف حقه أن ينصب. ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت أهل الثناء والمجد، كل ذلك قالوا يجوز. والثناء والمدح، والثناء هو المدح بالأوصاف الكاملة لله سبحانه وتعالى، والمجد هو العظمة، العظمة والسلطان، هو العظمة والسلطان، هكذا قال زاد عليها النووي في شرح مسلم. أحق ما قال العبد برفع أحق على خبر لمبتدأ محذوف، أي ذلك، هذا المذكور الحمد، ذلك أحق ما قال العبد، ذلك مبتدأ محذوف وأحق خبره هو الموجود، أحق ما قال العبد. والمراد من الثناء والحمد أحق ما قال العبد، هذا يعني المعنى، أن الثناء والحمد هو أحق ما قال العبد، أي وأحق هنا معناها أصدق، معناها أصدق وأثبت، أو على أنه مبتدأ وجملة لا مانع، الخبر جملة هنا وليس مفرد. ثم قال وكلنا لك عبد، كلنا لك عبد، هي جملة معترضة لتأكيد التفويض لله بين الجملتين، لتأكيد التفويض لله تعالى. وأل في العبد الأظهر أنها للجنس، كل عبد لتشمل الجميع. وكلنا لك عبد، هذا يؤيد ذلك، فيه التنبيه على أنه تعالى مالك لجميع العباد، فإليه يرجع أو يرجع الأمر كله، فإليه يرجع الأمر كله. قال: لا مانع لما أعطيت، أي أردت عطاءه كما يقولون، يعني الذي يعطيه الله أو يريد، أو لا يمكن لأحد أن يمنع عطاء الله سبحانه وتعالى، مشيئته نافذة سبحانه وتعالى. وقاله: منك، أي من مؤاخذتك، أي إذا لا أحد يمنع ويحفظ ويمنع ويجير من أراد الله سبحانه وتعالى مؤاخذته، فأمر الله سبحانه وتعالى نافذ في هذا وفي هذا. ثم قال: اللهم ربنا، هكذا في أكثر الروايات، وفي بعضها بحذف اللهم وإثباتها أولى كما قلت، لأنه يجمع بين لفظي تكرار الدعاء، لأن فيها تكرار للدعاء، اللهم وربنا كما تقدم معنا أنه منصوب على أنه دعاء، ولفظ الدعاء محذوف تقديره يا الله يا ربنا، يعني إذا قلنا اللهم ربنا كأن القائل يقول يا الله يا ربنا، فيكرر الدعاء. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الثانية لا ينفع لا ينفع ذا الجد، ذا الجد أي صاحب الجد، ذا هنا بمعنى صاحب، صاحب الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد، ذا هنا والجد هنا منصوب، والثانية هي الفاعل، فالجد الثانية فاعل ينفع، فاعل ينفع، لا ينفع صاحب الجد منك الجد، وهي بفتح الجيم الجد، ومعناه الغنى والحظ، لا ينفع ذا الغنى عندك غنى، لا ينفع عندك ذا الغنى والحظ والنصيب، غناه وحظه ونصيبه. وقيل بكسر الجيم جد، يعني أي لا ينفع صاحب الاجتهاد والعمل الجاد، ها الاجتهاد اجتهاده لا ينفع، بل ما كتبه الله وما أراده الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي، وإنما ينفعه، ما الذي ينفعه؟ العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإنما لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحظ أو والنصيب أو الاجتهاد اجتهاده أو حظه أو نصيبه، لكن ينفعه طاعتك. وكان هذا هو حق ما قال العبد، ليه؟ لأن فيه التفويض إلى الله تعالى، وفيه الإذعان له، وفيه الاعتراف بوحدانيته، وأن الحول والقوة والخير وغيره كله منه جل وعلا، كله من الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث فيه: ينبغي أن يقول المصلي بعد الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد، المأموم يقولها أثناء الحركة، والإمام المنفرد بعد أن يستتم قائما. ومعناه كل الحمد لك يا الله، وأنه يعني مشروع للإمام كما قلنا، وأن الحمد المطلق لك الحمد هذا مطلق، كل الحمد لله حمدا مطلقا لا يستثنى منه شيء، وأن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، وحمد الناس، حمد الناس يكون مقيد على إحسان فعلوه، حمدا على ما يفعلونه من خير، يحمدون على ما يفعلونه من خير، لكن الله سبحانه وتعالى لا. وهذا الذي يفعله العبد هو من الله سبحانه وتعالى، هو من الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي وفقه وأقدره كما تقدم. إذن ليس على سبيل الإطلاق بالنسبة للإنسان، بل مقيد. وفيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وفيه أن الله تعالى أهل لأن يثنى عليه بكمال الصفات، وفيه أن الله أنه سبحانه وتعالى كما تقدم أهل للمجد وهو العظمة والسلطان، تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفيه يعني في هذا أن العبد لا يعلق قلبه، يعني فائدة هذا أن العبد لا يعلق قلبه بغير الله، لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، كما في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يفعلوا، الأمة كلها مسلمها وكافرها، لو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني من استقر في قلبه هذا فهو في راحة عظيمة، إن حصل له شيء قال هذا كتبه الله، حتى لو أجراه على يد مخلوق فالله سبحانه وتعالى هو الذي كتبه، وهؤلاء لو لم يكتبه الله له لم 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 يصل إليه. فانظر إلى ما يترتب على هذا من الراحة النفسية العظيمة التي يجدها هذا المتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا فاته شيء لا يتقطع قلبه حسرة على هذا الفوات، لأن كل من في الأرض كل الأمة لو اجتمعت على أن يضروه والله لم يكتب له هذا الضرر لا يمكن أن يقع عليه أبدا، لا يمكن. فانظر إلى فائدة هذه الأدعية، ولذلك يقولون الأدعية يعني نفعها تكون عند استحضار يعني مواطأة القلب واللسان واستحضار المعنى أيضا، استحضار، لكن استحضار المعنى قد لا يقدر عليه مثلا بعض العوام أو بعض من لا يجيد اللغة، لكن إذا جمع هذا وهذا فهو خير عظيم. والإيمان بهذا فيه طمأنينة، فيه طمأنينة، ويعلم أن هذا الذي فاته إنما فاته بتقدير الله سبحانه وتعالى ولا اعتراض عليه جل وعلا. والحديث دليل على أنه لا ينفع الاجتهاد لمن لم يسبق له سابقة الخير، إن لم يكن كتب له سابقا الله كتبه له فإنه لا يمكن أن يصل إليه الخير والسعادة عند الله سبحانه وتعالى، وأن العمل لا ينجي بنفسه، وإنما النجاة بفضل الله ورحمته، كما في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وهذا لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل منصوب أحدكم عمله الفاعل الجنة. والحديث متفق عليه من حديث عائشة، متفق عليه من حديث عائشة. قال القاضي عياض: وقد يكون الاجتهاد هاهنا راجعا إلى الحرص على الدنيا وغير ذلك، أو الاجتهاد من الوقوع في المكاره، وأنه لا ينفع منه إلا ما قدره الله تعالى، ولا يصل إلى العبد إلا ما أعطى، ولا ينجو إلا مما وقى، فهو المنجي والمعطي والمانع، لا اجتهاد العبد ولا حرصه. قال هذا في إكمال المعلم بشرحه بفوائد مسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكمال التوكل عليه جل وعلا، وأن يرزقنا متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعلم سنته والعمل بها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.